الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 12 من كتاب المناسك. قال رحمه الله: باب الإحصار. المحصر هو الرجل الذي يهل بالحج أو العمرة ثم يحجز عنهما، إما بمرض أو بعدو أو نحو ذلك، فهذا إن لم يقع منه الاشتراط يلزمه الهدي والفدية، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا اشترط وقال: محلي حيث حبستني، فليس عليه شيء. لكن تقدم معنا أن الاشتراط لا يكون من كل أحد إلا من رجل مريض أو امرأة حامل أو هناك قتال في الطريق يخشى من العدو فله ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عند أحمد. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. قال الخطابي: وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدو. الصحيح أنه عام في العدو وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: ومحلي حيث حبستني. من كسر، كسرت رجله حتى عجز عن مواصلة السير، أو كسر عموده حتى عجز عن القيام، أو عرج أصابه شيء في رجله بحيث لحقه العرج، ربما شق عليه المسير، فعليه حج من قابل. هذا إذا كان حجه فريضة وتيسر له، أما إذا كان حجه على الاستحباب فلا يلزمه شيء. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض، فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال: أنبأنا معمر. ولو تمكن من الحج كما هو حال الناس الآن، ربما يأخذهم في سيارات الإسعاف إلى عرفات ثم إلى منى، وربما طافوا بهم على عربات، فذلك يجزئ والحج صحيح. قال أبو السند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. هذا حديث ضعيف، لأن محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، فلا يلزم الإنسان أن يأتي بهدي آخر وليس في العمرة هدي، إنما هو من باب الاستحباب إذا أحب أن يهدي. وإلا فإن الهدي يجب في التمتع فقط، وهكذا القارن، فإن عجز عن الهدي يجزى عن ذلك أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: باب دخول مكة، أي السنن التي تكون عند دخول مكة. وملخص ذلك أن الإنسان يدخل من أي مكان شاء وفي أي وقت شاء إذا سهل عليه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ضحى، لأن دخول الليل كان يشق عليهم. الآن ربما دخول الليل أسهل من دخول النهار، وذلك أن الليل يخف السير ويهدأ الناس، وهكذا بالنسبة للمبيت بذي طوى. الآن ذو طوى داخل مكة، بل داخل مكة، فإن ذا طوى فيما يسمى بماذا عند مستشفى الولادة؟ بجرول. مستشفى الولادة بجرول الآن خلف مسجد بلال، أو المسجد الذي خلف توسعة الملك عبد الله، بين جرول وبين الحرم نفق، وربما صارت المدينة إلى بعد مدينة مكة إلى بعد ما يسمى بالنويرية في سرف. فالشاهد أن الإنسان قد لا يستطيع أن يبيت بذي طوى، لكن له أن يغتسل لدخول مكة إن أحب، وإن اكتفى بغسل الميقات أجزاه، لا سيما إذا كان مجيئه من ميقات السيل بينه وبين مكة 75 كيلومتر، ربما يصل ورأسه لم ينشف إذا كان في السيارة خاصة. وهكذا إذا كان من ميقات اليمن بينه وبين مكة 120 كيلومتر أو نحو ذلك، فالشاهد قد لا يحتاج إلى غسل. وهكذا الدخول، إذا قلنا يدخل من الثنية يصعب عليه، اليمني يسهل عليه أن يدخل من شارع إبراهيم الخليل إذا كان مفتوحا، فإن كان شارع إبراهيم الخليل مغلقا بإمكانه أن يأتي من الدائرة الثالث ثم يدخل على مواقف كدي ثم يخرج إلى ريع بخش ويدخل إلى الحرم، أو يأخذ طولا قليلا ويأتي على نفق المسخوطة، أو يأخذ أكثر ويدخل من نفق الملك عبد العزيز من جهة العزيزية. فإذا قلنا يلزمه أن يأتي من باب السلام قد يشق عليه. كثير من الناس الآن يريد يدخل من باب السلام، باب السلام في جانب وسير الناس من جانب، لكن إذا كان نزولك من عند الغزة أو السليمانية أو ما إليها من المناطق لا بأس أن تدخل من باب السلام. أما أن تأتي تكلف نفسك، ربما تأتي من جهة جرول وتطوف طوفة كاملة حول الحرم من أجل تدخل من باب السلام، النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من باب السلام لأنه أسهل وأسمح لدخوله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل بالنهار لأنه أسمح لدخوله. أما نحن ننظر إلى الأسهل، إن كان دخولنا من عند باب الملك فهد دخلنا، دخولك من عند باب العمرة ادخل، دخولك من عند باب الملك عبد الله دخلت، دخولك من عند باب الملك عبد العزيز دخلت، من باب الفتح دخلت، تيسر من باب السلام دخلت، فالأمر على السعة. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن عبيد، وفي نسخة قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل حاوى حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليه، وأخرجه أحمد الدارمي. وأيضا قد دخل محرما بعمرة الجعران ليلا، لأن دخوله بالليل كان أسهل له. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن جعفر البرمكي قال أخبرنا معا بن عيسى عن مالك حاء، وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى: النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء، من ثنية البطحاء، ويخرج من الثنية السفلى. هناك كداء وكدى وكدي، ثلاث مناطق في مكة بهذا التركيبة. أما كدي فهي جهة اليمن، الموقف الذي يكون إلى جهة اليمن، إلى جهة بطحاء قريش، قريب مصنع زمزم الآن، فهو عكس كداء. بينما كداء هي المدخل من جهة العتيبية، وتنزل على السليمانية ثم غزة قديما، ثم تدخل إلى الحرم، وتوجد هناك المقبرة الآن، مقبرة خديجة، تسمى مقبرة خديجة وتسمى مقبرة المعلاة. والمراد بالبطحاء هنا ليست البطحاء المشهورة التي الآن تسمى بطحاء قريش، هذا الذي تسمي بطحاء قريش ليست هي المرادة في الأحاديث. البطحاء هي الأبطح، المنطقة التي تكون بين منى وبين مكة، يوجد فيها الآن الششة، مستشفى الملك فيصل، وكذلك الحجون من الأسماء القديمة والمعابدة، وهي عند قصر الحكم، قصر الحكم والمسجد الكبير في الجميزة يسمى بهذا الاسم. هذا هي المراد بالبطحاء في الحديث. ويخرج من الثنية السفلى، وهي التي أسفل مكة عند باب شبيكة، يقال لها كدى بضم الكاف، مكسورة بقرب شعب الشاميين وشعب ابن الزبير عند قعيقعان. قعيقعان هذا لما تخرج من الصفا والمروة الآن تشاهد جبل ممتد عن يسارك وأنت متجه إلى الخارج، وإذا كنت تريد إلى الكعبة يكون عن يمينك جبل ممتد يسمى قعيقعان، في نهاية أو بعد المروة. فإذا هناك كدى، وكدى قبلها عند المقبرة، وكدي جهة اليمن، متفق عليه، وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. لكن هل يلزم الحاج أن يخرج هذا الخروج ويدخل هذا الدخول؟ قد يشق عليه، قد يشق عليه، فنقول يخرج من حيث سهل عليه ويدخل من حيث سهل عليه. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة وحديث مسدد أتم، وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، هذا من المدينة، هذا في المدينة، أما مكة تقدم، متفق عليه وأخرجه أحمد. قال: من طريق المعرس اسم المفعول من التعريس، مكان معروف على ستة أميال من المدينة. قال الحافظ: وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب، انتهى. والمعنى: كان يخرج من المدينة من طريق الشجرة التي عند مسجد الحليفة، ويدخل من المدينة من طريق المعرس وهو أسفل من مسجد الحليفة، يعني يدخل من ما يسهل عليه. قال: بالسند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله ما اسمه ما نسبه؟ هارون بن عبد الله الحمال. قال أخبرنا أبو سامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدي أي من الثنية السفلى وكان عروة يدخل منهما جميعا وأكثر ما كان يدخل من كدي وكان أقربهما إلى منزله متفق عليه وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى وقال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه وأخرجه الترمذي. كل هذا على الاستحباب إن تيسر وإلا فلا يلزم. قال خرج من أسفلها هو ثنية كدي بالضم والقصر والحديث في استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء فيه الحاج والمعتمر ومن دخلها بغير إحرام وفي استحباب الخروج من أسفل مكة للخارج منها سواء خرج للوقوف بعرفة أو غير ذلك. قال هو العيني قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي انتهى. قال ابن تيمية يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبلها استقبالا من غير انحراف بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى لأنه يستدبر البلد والكعبة فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرا لئلا يستدبر وجهها انتهى. هذا نكتة فقط زائدة وإلا فالأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. قال باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. هذا جاء عدة أثار فيه بعضها أنه إذا رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما ومهابة لكن الصحيح أنه يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما في بقية المساجد. أما دخول مكة لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم أخبرنا شعبة سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي ليس بالمشهور في حكم المجهول. قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. بمعنى أن الإنسان ما يرفع يديه كأنه يحيي البيت هذا فعل العجم الذين ربما يجهلون كثير من الأحكام الشرعية. وإلا لا عليك إلا أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهناك حديث عن ابن عباس ترفع الأيادي في 7 مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة والموقفين والجمرتين لم يثبت. وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت وعن ابن عباس مثل ذلك انتهى. وقال ابن الهمام أسند البيهقي إلى سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعت يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام. وأسنده الشافعي عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة كما ترى. هذا معضل والمعضل الساقط منه اثنان. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا سلام بن مسكين قال أخبرنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح متفق يعني أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. الصلاة خلف المقام تكون في كل طواف يطوفه المكلف. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن حنبل قال أخبرنا بهز بن أسد وهشام يعني بن القاسم الملقب بقيصر قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف البيت ثم أتى الصفا فعلاها حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكر ويدعوه. قال والأنصار تحته. قال هشام فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. أخرجه مسلم دون قوله فالأنصار تحته وأخرجه أحمد. هذا رفع اليدين للدعاء. ثبت رفع اليدين في الدعاء في الحج عند الصفا والمروة وعند الجمار، وكذلك عند أقصد عند الجمار عند الجمرة الصغرى والوسطى، أما الكبرى ما يقوم عندها، وعند الصخرات في عرفات وعند المشعر الحرام، هذه مواطن. أما بقية المواطن إن دعا لا حرج عليه، لكن أن تكون سنن أنه إذا دخل يقف على عتبة البيت ويرفع يديه ويدعو على أنها سنة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والحمد لله.